الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، ولقاء اليوم عنوانه قم يا أبا تراب، والمنادى به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمنادي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أكثرنا الكثير الحديث مرارا إلى أننا نتحدث عن كثير من القضايا التي منها نفقه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس بخاف عليك أيها المبارك أن الحياة الزوجية مهما كان طرفاها لا يمكن أن تخلو من شيء ما يقع بين الرجل وامرأته، على هذا جبلت البيوت وفطرت، ولا بد أن يقع هذا. علي رضي الله تعالى عنه يجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئان، هو النسب وكونه صهرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه خصيصة لم تجتمع لأحد من الصحابة. فعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلاهما من بني هاشم، وهو زوج ابنته فاطمة. في حين أننا لو نظرنا مثلا إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه فإنه من بني تيم ليس من بني هاشم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها ابنة الصديق، فهو صهره لأنه تزوج النبي ابنته، لكنه ليس مع في النسب مع نبينا عليه السلام. وكذلك يقال عن عمر، وكذلك يقال عن عثمان الذي تزوج من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من بني أمية ليس من بني هاشم. أما علي رضي الله عنه وأرضاه فقد جمع المجد من طرفيه، والله يقول وهو الذي خلق من الماء فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، فاجتمع في علي النسب واجتمع معه الصهر. أما معنى قولي عليه الصلاة والسلام لعلي يا أبا تراب، قلنا إن الحياة الزوجية لا تخلو من شيء ما يقع بين الزوجين، فوقع بين علي وبين فاطمة ما يقع بين الرجل وامرأته، فخرج رضي الله عنه من بيته وكأنه نام في المسجد حتى علاه شيء من التراب، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأيقظه وقال قم يا أبا تراب. الذي نريد أن نفقاه، ما الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النداء؟ نستصحب أولا أن النبي عليه السلام أفصح العرب، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. ونستصحب كذلك أن لعلي منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فمقام علي رفيع جدا عند رسول الله، وحسبه أن النبي قال له لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاها إليه. فهذا لابد من استصحابه، بلاغة وفصاحة ومعرفة النبي بأسلوب لغة العرب ومنزلة علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى لا تذهب بك الكلمة مذاهب شتى فينزوك الشيطان من حيث لا تعلم. ثمة أسلوب عند العرب يقال له الملاطفة. ما معنى الملاطفة؟ أن العرب إذا أرادت أن تلاطف أحدا تظهر عدم عتبها عليه، تظهر مقامه عندها، تخاطبه بالحالة التي هو متلبس بها. فلما كان عليه رضي الله عنه وارضاه قد اضطجع على التراب، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بالحالة التي هو عليها. ونظير هذا في القرآن أن النبي لما عاد إلى بيته في أيام الهجرة الأولى وقال دثروني دثروني زملوني زملوني، فدثرته خديجة وزملته رضي الله عنها وأرضاها، خاطبه الله بوصفه بالحالة التي هو متلبس بها، فقال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وقال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فالمزمل من تزمل في الثياب، وكذلك المدثر. فهذا أسلوب عربي ظاهر بين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عليا يفقه كلام العرب، يفقه أساليب، يفقه طرائق، متى تعتب متى ترضى متى تغضب، لكل ذلك طرائق في الكلام. فلما كانت فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام وخشي علي أن يكون الرسول قد غضب لابنته قال له عليه الصلاة والسلام قم يا أبا تراب. هذا إشعار لعلي أنني لم أجد في نفسي ولا في قلبي عليك شيئا. هذا توطين أو تمهيد لا بد منه. الحديث عن علي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما. تزوج علي فاطمة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، وكتب الله لهذين الزوجين الكريمين أن يكون منهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى تسميتهما. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام غير اسم الحسن من حرب إلى الحسن ومن حرب إلى الحسين، بمعنى أن عليا كان قد عقد النية على أن يسمي ابنه البكر حرب، فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الحسن، ثم جعلها في الثاني فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الحسين، وكذلك في الثالث محسن الذي مات صغيرا. فنبقى الحديث عن الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما. هؤلاء لهم موطنا شرف من أعظم الشرف الذي آتاه الله بعض عباده، هذا الشرف في الدنيا والآخرة. ما هذا الشرف؟ الشرف في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل هؤلاء الأربعة معه في كساء واحد، فاطمة وعلي والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآله. فهؤلاء آله صلى الله عليه وسلم، وتلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهو عليه الصلاة والسلام جلل هؤلاء الأربعة بكساء، فهؤلاء أربعة وخامسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم المعروفون بأصحاب الكساء. وأنت إذا أنصفت علمت أن هذا منزلة رفيعة وموئل كريم أتاه الله عز وجل هؤلاء الأخيار الأربعة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأربعة أنفسهم قال صلى الله عليه وسلم عنهم في ليلة من الليالي قام فسقى الحسن ثم سقى الحسين وكانت فاطمة يقظة، فقال لها وراقد علي آنذاك لا يدري ما يقول رسول الله عليه السلام لابنته، فقال أنا وأنت وهذان الحسن والحسين وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي مقام واحد يوم القيامة. رواه الإمام أحمد بسند صحيح، لفي مقام واحد يوم القيامة. إذن تحرر من هذا أن مقام علي رضي الله عنه ومقام فاطمة ومقام الحسن ومقام الحسين عليهم رضوان الله تعالى أجمعين مع نبينا صلى الله عليه وسلم مقام متجاور في عرصات يوم القيامة. ولا ينكر أحد أن هذا شرف عظيم إلا من كان جاهلا أو حاسدا. وكذلك جللهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا بكساء وقال إنما يريد الله وتلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا خير وفضائل مجتمعة. الآن نأتي نتحدث عن هؤلاء الأربعة بشيء من التفصيل ما أمكن. أما علي فقد قلنا إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونام على فراشه يوم الهجرة ليلة الهجرة بطلب ووصية منه صلوات الله وسلامه عليه، والتحف بالبرد الحضرمي الأخضر الذي كان النبي قد جرت عادته أن يلتحف به، وهذا فيه إشعار أنه سيقرب أكثر وأكثر من رسول الله، فكان بعد ذلك أن تزوج ابنته. ثم كان في حقه أو له الجهاد العظيم في بدر وأحد، فإن قريش لما طلبت المبارزة أول من تصدى لهم من كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه حمزة وأبو عبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ثم كان منه البلاء العظيم يوم أحد، ثم كان منه البلاء العظيم يوم الخندق وهو الذي تولى قتل عمرو بن ود، وكان منه البلاء الأعظم يوم خيبر يوم أعطي الراية كما حررنا قبل قليل. فهو في كل المواطن رضي الله عنه وأرضاه أحد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين عندما انكشف الناس، فهو رجل الإسلام العظيم بلا شك ورابع الخلفاء الراشدين بلا مرية، وهو ابن عم رسول الله الذي قال فيه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما فاطمة فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بقيت بعده، لكنها وإن كانت قد بقيت بعده إلا أنها كانت أول أهله لحوقا به، وهو عليه الصلاة والسلام أسر إليها حديثا فبكت، ثم أسر إليها آخر فابتسمت، فقال لها في الأول أنه سيموت به مرضه هذا، لأن جبرائيل كان يراجعني دارسني القرآن كل عام مرة، ودارسني القرآن هذا العام مرتين، ولا أراه إلا حضور أجلي، فبكت وحق لها. ثم أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهله لحوقا به، فرضيت وابتسمت رضوان الله تعالى عليها. وهذه منزلة أعطيت إياها، وهو عليه الصلاة والسلام عندما يخبر عن فضل الله على بعض الرجال أو على بعض النساء، قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل، لكن بعض الفضل لا ريب أنه من الشأن، ذا شأن عظيم وذا مقام جليل رفيع لا يرتاب فيه مؤمن، حتى إن أحيانا الإنسان تستعصي عليه الكلمة المفردة اللفظة التي يريد أن يقولها ليصف ذلك الشيء، فبعض ما يراد وصفه هو أكبر مما من المفردات التي نحفظها واللغة التي نستعملها، وأقصد باللغة ما نكنه ما نحفظه من أساليب العرب في كلامها، فالعجز منا لا في اللغة، لأن اللغة قد وسعت كتاب الله، يقول شوق حافظ رحمه الله: وسعت كتاب الله لفظا وغاية ولم أضق عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، وكلام حافظ في بابه حسن. المقصود من هذا مقام عظيم أتاه الله عز وجل فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به. ولما تشفع أسامة بن زيد في مسألة المخزومية وأراد النبي أن يقطع الأطماع في أنه يقبل شفاعة أحد، قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فبعد ذلك لا يمكن أن يجنح أحد إلى أن يضاعف الشفاعة أو يكلم أحدا غير أسامة بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالكل قرشي أو غير قرشي، مهاجري أو أنصاري، يعلم مكانة فاطمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: إن فاطمة بضعة مني. ولهذا كان العلماء إذا ذكروها يقولون: هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية رضي الله عنها وأرضاها. نأتي للحسن والحسين الصبطين الجليلين السيدين الكريمين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والسودد في الدنيا لا ينال إلا بشق الأنفس، فكيف ينال في الجنة؟ هذا لا يكون إلا عطاء، لا يكون إلا عطاء محض وفضلا كبيرا من رب العالمين جل جلاله، وهو ما أتاه الله الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. فأما الحسن فهو أكبر من أخيه، وبينهما طهر واحد، وكنيته أبو محمد، وقد مات في المدينة، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله فيه أو سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين دعواهما واحدة من المسلمين، دعواهما واحدة. فكان أن تنازل في ذلك العام المعروف بعام الجماعة إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، فاجتمع بذلك شمل أهل الإسلام والتحم الناس وكف سفك الدماء، وتحقق ذلك على يد هذا السيد الكبير والصبط المبارك رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان كثير الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هيئته الخلقية رضوان الله تعالى عليه، ويعني يروى أن أبا بكر كان إذا لقيه يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يبتسم. هذا الحسن. أما الحسين فكنيته أبو عبد الله، وهو رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل ولاية يزيد، ولم يرضى أن يبايعه، ورأى أن ذلك حيدة في طريقة الحكم لم يعرفها المسلمون من قبل، فإن يزيد أول حاكم في الإسلام انتقل له الحكم بالوراثة، لأن معاوية أوصى بالحكم له وأخذ البيعة له قبل أن يموت، فلم يقبل الحسين، وكثير من الصحابة ممن عاصروهما لم يكونوا قد قبلوا هذا، فقد كتب الله ما كتب من أن الحسين تسلط عليه غواء وشرار الناس في عهد يزيد وفي سلطة عبيد الله بن زياد، فقتل رضي الله عنه أرضاه شهيدا بلا مرية ولا شك في كربلاء. وقيل إن هذا من حيث التاريخ كان في العاشر من شهر الله المحرم. والأول يقول: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. فمقام الحسين رضي الله تعالى عنه أرضاه مقام عظيم. وقد ذكروا أن عبد الله بن عمر، وهذا من فقه رضي الله عنه، لما أراد الحسين أن يخرج إلى الكوفة أوصاه عبد الله بن عمر، أرشده أن لا يفعل، وأخبره أنه برأة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبرائيل عليه السلام خير النبي عليه السلام ما بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وقال له، وهذا من فقه ابن عمر: إنما أنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يؤتيك الله إياها، لكن ليمضي أمر الله، ليمضي قدر الله، مضى هذا السيد الكبير الشهيد رضي الله عنه أرضاه إلى الكوفة ليكون ما قد وقع من قتله شهيدا مباركا، ليكون على مقربة من منزلة جده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما وقع من مقتل الحسين، فقضيت بذلك قصة الشيخين. أبى الله عز وجل إلا أن يكون للحسين ذرية بعده، مع أن أولئك الأشرار لم يتورعوا في قتل من معه، إذ لم يتورعوا أصلا في قتله. وإن العاقل لا يتصور أن أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر يتجرأ أن يؤذي الحسين بأدنى كلمة، فضلا من أن يتجرأ على سفك دمه. لكن عياذا بالله، بعض الناس لبعده عن الله، لما أنه ليس له عند الله عز وجل مقاما وموئلا شريفا يكتب الله على يديه مثل هذه الأعمال أن تقع. وإلا الحسين عليه السلام لو لم يقتل شهيدا لمات، أن الموت واقع لا محالة، كائن لا بد منه، لكن كتب الله عز وجل أن يقتل شهيدا على يد أولئك الذين لا تدري بأي وصف تصفهم. لكن المقصود أن هذا الأمر وقع، والإنسان لا يدري حتى كيف يتحدث عن خطب ونبأ كهذا، لأن هذا الأمر لو ترك للعقول لما تصورنا وقوعه. فإننا اليوم فيما نرى من سفك دماء المسلمين ها هنا وهناك، إن الإنسان يتجرأ الغيظ ويحزن قلبه، تدمع عينه على ما يرى من قتل المسلمين ها هنا وهناك، وهذه دماء مسلمة معصومة، من حقها علينا أن نتعاطف معها، أن نحفظها، أن ندعو الله عز وجل أن ينصرها، أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ تلك الدماء، تلك الأعراض المسلمة. ومنها بلا شك دماء ذلك الشهيد، دم ذلك الشهيد الزاكي الذي علمنا بقتله مما قرناه في كتب التاريخ مما تواتر نقله. حتى لو لم يكن هذا الأمر قد نقل نقلا متواترا لما صدقنا أن مثل هذا يقع، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لأنك لو قلت أن الذي قتله كان يدعي الكفر لقلنا هذا حق، فقد قتل أنبياء الله. لكن أن يدعي أحد الإسلام ويزعم أن في قتل رجل في مقام الحسين رضوان الله تعالى عنه وعن أبويه وعن أخيه شيء من دين الله في شيء، فهذا هو الباطل بعينه. والمقصود الحديث عن هؤلاء الأربعة الكرام أصحاب الكساء، نرجو أن يكون فيما قلنا شيء مما يتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحسبهما شرفا أن النبي نزل من المنبر وقال: لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيأثران فلم أصبر حتى حملتهما. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.